أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية الأخرى التي استدل بها على قول المشهور معتبرة حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك عليه، سبب لي مشكل كبير. فقال عليه السلام في تخليصي من هذه المشكلة: إذا بلت وتمسحت أزلت عين النجاسة بأي شيء، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذا. هذا البلل الذي تجده بعد إذن تقول هذا من، قال هذا خرج من الذكر، هذا لعله الذي بلل له بالريق. الفيض الكاشاني استدل بهذه الرواية على مطلوبه، وهو أن المتنجس لا ينجس، بالتقريب يأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا بنفس الوقت احتمل أنها تدل على المشهور، قول المشهور، وقرب ذلك بتقريب، والمشهور طبعا رحب بهذا الجهد من الكاشاني أنه قرب هذا التقريب على عكس مطلوبه. قرأنا يمكن في بعض الدروس السابقة تقريب الفيض الكاشاني، وكان حاصله وملخصه تقريب الفيض الكاشاني بأن الإمام عليه السلام هذا ما هي كانت مشكلته، هذا السائل الراوي ما هي مشكلته؟ مشكلته أن هذا مخرج البول من الذكر مسح عنه وبقي متنجس، وافترض سوى استبراء، فإذا ممكن أن يخرج بلل بعد الاستبراء، بلل مشتبه، ويمكن أن يتعرق هذا هذا البلل سيسبب له مشكلة باعتبار أن الذكر متنجس وهنا رطوبة مسرية، فسيتنجس بدنه وملابسه بملاقاة هذا الذكر المتنجس، فتدل إذن على المشهور. لو كان المتنجس لا ينجس كان ماكو مشكلة، عين النجاسة زالت والنجس لا يتنجس، خل يصير بلل في البين، ما هي المشكلة التي هناك؟ فإذا المشكلة التي يعاني منها هذا الشخص هي هاي، أنه هذا لما لم يجد ماء لتطهير مخرج الذكر، مجرد مسح وأزال عين النجاسة بقي ذكره متنجسا، والبلل محتمل، إما بلل مشتبه يخرج بعد الاستبراء، وإما عرق يحصل فيتنجس بدنه وثوبه بملاقاة الذكر المتنجس. فإذن يتدل على القول المشهور. هذا التقريب هو ذكره الفيض الكاشاني على نفسه، لكن بالمقابل ذكر أيضا تقريبا على قوله ورجحه، فجعل الرواية من أدلته. فيض الكاشاني كما سنذكر إن شاء الله تعالى ضمن أدلة القول الآخر المخالف للمشهور ستكون هذه الرواية، لكن أيضا فيها تقريبا على المشهور أصبح واضح. إذن نص الفيض الكاشاني في الوافي هذا ذكرناه، لا نعيده، لكن ملخص التقريب، أقول ملخص التقريب الذي ذكره الفيض الكاشاني لنصرة قول المشهور، أن مشكلة الراوي وين اللي يقول يشتد علي، شنو مشكلته، المشكلة الكبيرة اللي يعاني منها، أن مشكلة الراوي أن خروج البلل المشتبه من مخرج البول ولو بعد الاستبراء، زوال عين النجاس أو حصول التعرق ونحو ذلك من الرطوبات المسرية يسببان تنجس ملاق الذكر المتنجس، لما طهر ذكره بعد أن أزال العين بقي متنجس. فيقول المشهور: لاحظوا كيف أن هذه الرواية، فالإمام ماذا علمه طريق؟ قال: بل رطوبة الأجزاء الطاهرة من الذكر، ليس مخرج البول، الأجزاء الطاهرة من الذكر، حتى إذا أحسست ببلل تقول هذا البلل منه قال من مخرج البول المتنجس حتى يسبب تنجس الثوب والبدن، لعله هذا من الريق، الموضع الطاهر الذي بلله بريقه أو أي بلل، فتبني على الطهارة، ما عندك يقين بالنجاسة. فالإمام علم هذه الطريقة إذا لكي يحل مشكلته، فعلمه الإمام عليه السلام طريقة لدفع ضيق النفس ومعالجة الشهد بأن يبلل الأجزاء الطاهرة من ذكره، وحينئذ يحتمل أن البلل من هذا، من هذا الريق أو الشيء الذي بلل الأجزاء الطاهرة من ذكره، وليس من مخرج البول الذي لاقاه برطوبة مسرية، وليس من الملاقي لمخرج البول النجس. إذن هذا تقريب هذه المعتبرة على المشهور، وقلنا أنها يمكن أن تقرب للدلالة على الفيض الكاشاني، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. هذا التقريب الذي ذكره الفيض الكاشاني أخذه المشهور منه وجعله دليلا على مطلوبه المشهور، وقالوا أن لاحظ الفيض الكاشاني هذه الرواية استدل بها على قوله وهي على عكس قوله أدل، لأن هذا هو مدلول الرواية. مثل وحيد البهبهاني قال وهذه بالدلالة على خلافه أقرب، على خلاف قول الكاشاني. كيف يستدل بها الكاشاني على مطلوب، رغم الكاشاني هو الذي قرب دلالة الرواية على قول المشهور، والوحيد البهبهاني نقل نفس تقريب الفيض الكاشاني على قول المشهور. لكن هذا التقريب الآن واضح تقريب الرواية، لأن حتى تدري تقريب الرواية يحتاج تصورات، خصوصا لما تريد أن تقرب بتقريبين متعاكسين، فطبعا يحتاج إلى تصور. نعيد التقريب ونلخص حتى نحاول رد هذا الاستدلال للمشهور. إذن هذا الشخص يعاني من مشكلة، وهي أنه أحيانا يتبول ماكو ماء حتى يطهر مخرج البول من ذكره، مجرد يزيل النجاسة، وهي مشكلة، لأنه هذا بلل راح يطلع بعد الاستبراء، أو قد يتعرق بدنه ورأس الذكر متنجس، فتسري النجاسة من مخرج البول الذكر إلى بدنه وثوبه، وما عنده ثوب حتى يطهر، ما عنده ماء حتى يطهر بدنه وثوبه، شلون نحل هاي المشكلة؟ الإمام الصادق عليه السلام قال له يبلل المواضع الطاهرة من ذكره ببلل. فحينئذ لما يشعر بلل بعدين لاحقا يقول منو قال هذا البلل من مخرج الذكر، مخرج البول المتنجس، لعله من الأجزاء الطاهرة ويبني على الطهارة. فقالوا إذا لا يتم مشهور، لا يتم تقريب الرواية إلا على قولنا أن المتنجس ينجس، لو المتنجس لا ينجس كان هذا ما يعاني من مشكلة، خلاص مسح البول وزالت النجاسة وبقي الذكر فقط متنجس، وانت تقولوا المتنجس لا ينجس ما عنده مشكلة، ليش الإمام يعلمه هذه الطريقة؟ فما تصح الرواية إلا بناء على قول المشهور. أقول يمكن رد استدلال المشهور بوجوه. واحد، قول الشهيد في الذكرى، قال وخبر حناه هذا الذي قرأنا عن الصادق عليه السلام يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه متروك، هذا متروك، هذا ولا يصح الاحتجاج به. لكنه قال ذيلا الشهيد في الذكرى، وكأنه عرفنا منشأ قوله بالترك لماذا، وإلا ليس متروكا والمشهور هذا عندما يستدل بهذا الخبر. قال ولأمر الصادق عليه السلام بالغسل من البول، عرفنا شنو السبب الترك عند الشهيد في الذكرى، ظن وهكذا صاحب الحدائق احتمل أن وجه الترك شنو عند الشهيد، لماذا يقول هذا الخبر متروك؟ لأنه فهم الشهيد من الرواية على أن هذا التبليل هو يطهر الذكر ومخرج البول، وهذا لا قائل به عندنا، بالعكس الأوامر تقول اغسل صب الماء على مخرج البول مرتين، فيظهر هذا. يعني لاحظ الذيل الألحق الشهيد في الذكرى بكلامه هو يكشف عن فهمه للرواية. قال ولأمر الصادق عليه السلام بالغسل من البول، يعني شهيد في الذكرى، فعما أن هذا التبديل بالريق هو لتطهير الذكر. قال هاي وين كنت الأوامر واردة عن الأئمة بغسل الذكر؟ فإذن هذا دعوة الترك مبنية على هذا الفهم من الشهيد من الذكرى. هكذا سيرد المشهور، وفعلا رد صاحب الحدائق بهذا الكلام أنه لماذا الخبر مثل بالعكس معمول به عند أصحابه. لكن هذه دعوة الترك يبدو أن الشهيد فهم هذا من الخبر، ومو هذا المقصود من الخبر، وإنما المقصود ما قربناه بناء على قول المشهور. فإذن هذا الرد الأول وهو من الشهيد في الذكرى، قال هذا الرواية هذا الخبر متروك. وأجاب صاحب الحدائق قدس سره بأنه لا وجه لتركه مع وجود معنى صحيح يحمل عليه كما أوضحنا. إذن ما هو منشأ هذه الدعوة بأنه متروك عند الشيخ؟ قال والظاهر أنه فهم من الخبر كون مسحه بالريق مطهرا من البول عند فقد الماء، ولا ريب أنه بهذا المعنى متروك إجماعا، لا أحد يقول أنه بالريق يطهر مخرج البول. وهذا من اكتشف هذا الفهم أو أن الشهيد افتهم هذا؟ من ذي الكلام الشهيد يقول ولأمر الصادق عليه السلام بالغسل من البول. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول أن الريق مو كافي لتطهيره، وما قال المشهور أنه بالريق يطهر. هذا الجواب إذن الأول قد يكون. قال ولو كان صريح الدلالة في ذلك، لو كان فعلا الخبر يدل على أنه بالريق يطهر الذكاء، لأمكن حمله على التقية. وهذا الاحتمال قاله صاحب المدارك، قال هذا يحمل على التقية، يظهر وأيضا فهم من الشهيد ذلك كما احتمله في المدارك لموافقته لمذهب أبي حنيفة من جواز إزالة النجاسة بكل مائع ومنه الريق. فإذن هذا الرد الأول أنه توجد دعوة من الشهيد بأن هذه الرواية متروكة، لكن للإنصاف أجبنا هذا الرد الأول بجواب من المشهور. جواب الثاني معارضتها لما دل على نفي البأس عن الملاقي في مثل هذه الحالة. إحنا صحيح أننا الآن نستدل على المشهور، لكن طبعا لما نصل إلى النتيجة النهائية كنا نشوف أدلة القول الآخر ما هي، ثم نحقق في أدلة القول. فمقابل هذه الرواية لا نخفل أنه توجد روايات عند القول الثاني، ومنها كما ذكرنا في الدرس السابق صحيح حكم ابن حكيم، لا تقول أنه لا بأس بمثل هذه الحالة. فإذن هذه الرواية معارضة، صحيح أنه ما ينبغي التعرض الآن إلى ذلك، وإنما عندما نأتي بأقوال، لكن كل لفت النظر إلى ذلك. إذن يوجد ما يعارض هذه الرواية، ليست وحدها في المقام، نذكركم بها حتى نرى، لأن هي في أدلة القول الثاني عدة روايات، أحدها صحيحة حكم ابن حكيم الصيرفي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط البول وبالتراب، ثم هاي يدي اللي تنجست بالبول ومسحت النجاسة عنها، ثم يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، قال لا بأس بي متنجس للنجس. فإذن هذا هو الرد الثاني. الثالث لو سلمنا هذه الدلالة فإن غايتها كون المتنجس الأول وهو مخرج البول بعد إزالة النجاسة عنه ينجس، غاية ما تدل الرواية أنه مخرج الذكر هذا الأزال عن النجاسة اللي هو متنجس ينجس، هذا متنجس أول. وأنتم أيها المشهور ذهبتم بعيدا، قلتم حتى المتنجس بالواسطة ينجس، فهذا كل نقف عند حدود دلالة الرواية. الرواية غاية ما تقول أن المتنجس الأول وهو هنا الذكر بعد إزالة البول عنه ينجس ملاقي ثوب البدن سلم، أكثر من ذلك لا تدل عليه الرواية، فيلزموا حدود الاستدلال، هذا اللي أكدنا مرارا. لو سلمنا إذن هذه الدلالة فإن غايتها كون المتنجس الأول وهو مخرج البول بعد إزالة النجاسة عنه ينجس دون المتنجس بالواسطة، وهذا تفصيل في المسألة يأتي إن شاء الله تعالى. هاي ردود أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا ما احتمله الفيض الكاشاني. فيض الكاشاني قدم وجها لفهم الرواية تدل على مطلوبه، فإن تمت دلالتها على مطلوبه هذا دليل ننقل إلى القول الثاني، وإن لم تتم فلا أقل من أنها احتمال، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. يعني ما متعين أيها المشهور، ما متعين دلالة الحديث فيما قربتم، يوجد مقابل احتمال معنى آخر يوافق ما قاله الكاشاني. فإذا مو كان دليل تام على قول الكاشاني لا أقل من أنه احتمال يبطل استدلالكم. هذا إذن هو الرد الرابع اللي أخرناه حتى نوضحه أكثر. رابعا إذن ما احتمله الفيض الكاشاني من أنها أجنبية عن هذه المسألة، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. ما هو نص كلام الكاشاني؟ هذا خلينا نؤجل النص إلى أدلة القول الثاني، نأخذ فقط الفكر، لأن الآن مجرد دعوة تقول احتمل الكاشاني معنى آخر. طينا المعنى الآخر خلنا نسمعه وخلنا نشوفه فعلا يمكن تقريبه من الرواية أم لا. مو أي دعوة احتمال تقول الاحتمال يبطل الاستدلال، الاحتمالات العقلية الصرفة لا تنتهي، لكن نجيب لنا احتمال عرفي مقبول حتى نقول إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فإذا نص كلام الكاشان نؤجل، لكن ملخص تقريبا وحاصل تقريبه كما قلنا أن هذا الشخص ما هي مشكلته؟ يعرض صورة أخرى للمشكلة الفيض الكاشان، يقول هذا الشخص به ومسح ذكره عن عين النجاسة ولم يستبرئ، لأن ماكو دليل بالرواية على أنه استبرأ. فإذا لما يحصل بلل مشتبه يخرج من ذكره ماذا يحكم عليه؟ هذا بأنه بول وناقض للوضوء ونجس، ينجس ثوبه وبدنه. فإذا هاي مشكلة، شلون راح يتخلص من هذه المشكلة؟ قال الإمام خذ أي بلل وبلل مخرج البول الذكر المتنجس، فحينئذ هذا البلل الذي يكون على الذكر عند مخرج البول مو معلوم أنه بلل مشتبه خرج بعد البول حتى تحكم بأنه بول، يمكنه من هذا البلل الذي بللت الذكر به فلا تحكم عليه بأنه بول ولا نجس. وهذا وجه مجيء قول السائل بأنه ولا أقدر على الماء، ما عندي ماء، لأنه هذا إذا خرج بلل مشتبك محكوم بأنه بول نجس وناقض للوضوء وينجس ثوبه وبدنه وهبش يطهر، ما عنده ماء. فإذن هذا البلل الذي يحدثه بلل الطاهر حينئذ يقول أنه، ويقول هذا الظاهر يساعده فيض الكاشان بأن ظاهر الرواية لما الإمام يقول له بلل، يبلل ماذا بحسب الظاهر؟ يبلل مخرج البول. أما افتراضكم أيها المشهور أن يبلل الأجزاء الطاهرة هذا بعيد عن الظاهر وخلاف الظاهر. ولا ست لما تلقي الرواية والإمام يقول له وبلل، بلل ماذا؟ يفهم المتلقي يبلل موضع البول مخرج البول. فهذا افتراضكم بعيد أيها المشهور أنه يبلل الأجزاء الطاهرة من الدم، وحينئذ ستكون دليل على مطلوبه، لأن الإمام يؤكد عليه أن بلل موضع المتنجس من الذكر بالريق وابني على طهارتي، فإذا لا يتنجس لا الثوب ولا البدن. الإمام يعلم أن يبلل الموضع المتنجس بالريق وهو يقول له ما لا يوجد عندي ما. هذا ملخص إذن تقريب الكاشاني، وكأنه جعله دليلا، يعني يقول هو هذا ظاهر من الرواية. أما ما قلتم المشهور وما استللتم به يبلل جزء طاهر، هذا تكلفه الرواية ظاهرها أنه يبلل الجزء المتنجس من الذكر مخرج البول يبلغ. وكما ترى راح يكون صريح بالدلالة على طهارة المتنجس، لأن الإمام يقول بلل مخرج البول من الذكر، بلله بالريق وابني على طهارته. هذا إذا ما احتمله الفيض الكاشان. وحاصل تقريبه فيض الكاشان أن هذا الشخص بعد أن بال ومسح عين النجاسة من دون تطهير مخرج البول، فإنه يخشى خروج بلل مشتبه وهو محكوم بكونه نجسا وناقضا للوضوء لعدم فرض استبرائه من الناقض. الرواية ما ذكرت أنه استبرأ من البول وهو البول وليس عنده ماء حتى يطهر ثوبه وبدنه منه، فتحصل له مشكلة كبيرة. فعلمه الإمام عليه السلام هذه الطريقة، قال له بلل المخرج الذكر هذا المتنجس، بلل حتى إذا وجدت بللا بعدين تقول منو قال هذا بلل مشتبه خرج من الذكر بعد البول حتى أحكم عليه بكونه بول نجس وناقض، هذا جزء من هذا البلل اللي أحدثته. فإذا هي صريحة في الدلالة على أن المتنجس لا ينجس، لأن الإمام لم يحذره من أن يبلل هذا الموضع المتنجس من الذكر. فعلمه الإمام عليه السلام إحداث بلل طاهر على مخرج البول حتى يحتمل أن ما يحس به من بلل بعد ذلك أنه منه، من هذا البلل الذي أحدثه وليس مما خرج من الذكر. وتكون الرواية دالة على قول الكاشاني، وقلنا إذا لم تدل إحنا الآن لسنا بصدد استدلال الكاشاني، نحن بصدد إحداث احتمال مقابل احتمال المشهور، حتى إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. لما يسوق الكاشاني دليل أن كلامه هل هذا التقريب تام وهل يصلح للاستدلال، هذا إن شاء الله نأجله هناك لما نعتبرها الرواية دليلا على الكاشاني. الآن هي مو دليل نريد منها أن تكون على الكاشف، مجرد نريد إيجاد احتمال حتى إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. وتكون الرواية دالة على قول الكاشاني لأن الريق لم يتنجس بملاقاة الذكر المتنجس، ولأن الثوب والبدن لم يتنجس به أيضا مع الرطوبة، ولو كان المتنجس ينجس لتسبب وضع الريق في سريان النجاسة. شلون الإمام يقول لبلل مخرج البول من الذكر إذا المتنجس ينجس؟ والآن راح يورط هذا، راح يتنجس بدنه يتنجس ثوبه، حتى منه قال يطلع بلل مشتبه من ذكره؟ الآن شلون يأمر بأن يبلل وهو عكس مطلوب السائل؟ قلنا أنه هذا التقريب له الشيخ الخالص الذي له رسالة كما نتذكر في تاريخ المسألة، الشيخ الخالص له رسالة في الاستدلال على أن المتنجس لا ينجس، فجعل هذه الرواية من أقوى الأدلة على قول الكاشاني. قال الشيخ الخالص في تقريب الاستدلال بالحديث، قال وهو كالصريح هذا الحديث في أن لا ينفعل بملاقاة ذكر المنسوح، وإن المسح لأجل أن يرتفع من ذهنه كون ما يجده منحصرا ببلل البول الذي على الحشفة ولم يرتفع بالماس. قال هذا كالصريح الدليل وفق هذا التقريب الذي قدمه الفيض الكاشان. يبدو أن بعض المشهور اعترفوا بأن هذا الفهم هذا التقريب وارد، منهم الشيخ الحلي في شرحه على العرب. أقول اعترف الشيخ الحلي قدس سره بأن الرواية واردة في هذا الموضوع فعلا، قال قدس سره في ذيلها، والظاهر أن هذه الرواية واردة في مقام بيان الحيلة وكيف يتخلص من شبهة خروج البلل المشتبه. ففعلا هي يم الناقضية، مو يم متنجس ينجس كذا، وإنما يم خروج هذا البلل المشتبه اللي لولا هذه الحيلة لحكم عليه بأنه إذا لم يستبرئ يحكم عليه أنه بول فيكون منجسا ويكون ناقضا، هو ما عندما يبتلي. فقال له بلل مخرج الذكر رأس الذكر بلل فحينئذ نقول هذا البلل من الريق. من قال هذا بلل خرج من فالشيخ الحلي كأنه يعترف بأنه هي بصدد هذا. طبعا ستوردون أكيد إشكالات عديدة على هذا التقرير، فكل كي يكون هذا الاحتمال احتمالا ناجزا كما يقال، كن يكون عرفي ويكون مقبول. هذا كأنه بعيد هذا التقرير. سأول استبعاد له إذا مشكلته هاي شخو الإمام يعلم الاستبراء، خو يقول له استبرئ بعد البول حتى تحكم بطهارة البلل الخارج. ليش يعلم الإمام هذه الطريقة إذا مشكلته كما تقولون أنه هذا بلل يخرج إلى آخره؟ راح تكون هذا الحل اللي المفروض يقدم الإمام. ففعلا استبعادات أكو على هذا لازم نجيبها ولو باختصار طبعا، حتى يصبح هذا الاحتمال عرفيا مقبولا يمكن أن يزلزل تقريبا المشهور. وقد أورد صاحب الحدائق ودس سره على هذا الاحتمال عدة استبعادات لكنها قابلة للرد، وسنذكرها في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. لكن حللنا المشكلة الرئيسية ها، بأنه إذا المشكلة أنه هذا يخرج من الناس سيحكم ويعلم الاستبراء حتى يكون. ومنها أن الأولى بحل المشكلة على هذا الاحتمال أن يعلمه الإمام عليه السلام الاستبراء. لكن لا طبعا هذا ما يكفي في الحال، لأنه وإذا علم الاستبراء وإذا حكم بطهارة البلل الخارج في نفسه، طهارتي في نفسي، هذا ما راح يحل مشكلته، لأن هذا البلل على المشهور راح يسبب انتقال النجاسة من مخرج البول المتنجس إلى البدن والثوب. فغاية الإمام لو علم الاستبراء غايته شنو؟ راح يحكم على أن البلل الخارج ليس بولا مو، بس هذا ما يحل المشكلة على كلامكم المشهور، لأن هذا البلل راح يسبب سريان النجاسة على كلامكم من مخرج البول المتنجس إلى بدنه وثوبه. فالإمام علم حل جذري كما يقال يحل المشكلة من أصله. ثم أكو ناس كما يقول سيد الشيخ صدر الأول، أكو ناس قد مبتلات بتقاطر البول، فهذا الاستبراء ما يحل المشكلة، هو عنده هذا شلون السلس عنده يخرج منه قطرات بول، فمجرد الاستبراء ما تحل مشكلته لو مبتلى بخروج البول المستمر، فهذا شلون يحل المشكلة؟ يحدث هذا البلل حتى يقول هذا البلل الذي أحسه في هذه المنطقة من قال هاي من البول الخارج. فإذا هذا هو الحل الذي، فهذا الاستبعاد الذي ذكره المشهور على لسان صاحب الحدائق ليس تاما. لذلك ومنها أن الأولى بحل المشكلة على هذا الاحتمال أن يعلمه الإمام عليه السلام الاستبراء، ويمكن دفعه بما ذكره سيد الشهيد الصدر قدس سره بأن عدول الإمام عليه السلام عن تعليم الاستبراء إلى الطريقة الأخرى لعله باعتبار شمول فائدتها حتى لحالة من يعلم بأن ما يخرج منه كما في من هو مبتلى بتقاطر البول أحيانا. هاي الطريقة راح تفيد حتى مو بس البلل المشتبه، راح تفيد حتى ليعلم بأنه عنده سلس ويمكن أن يخرج البول في أي لحظة، ما ينفع الاستبراء في قطع البول، هاي هم راح تفيد الحين، لأن هذا البلل راح يقول عنه منه قال هذا بول خارج، فيقول هاي وجه التعليم. طبعا هاي الفائدة الثانية ولا الأولى اللي قلناها نحن بأنه هاي ما تحل مشكلته، لأنه غاية ما تحل مشكلته إذا علم الاستبراء أن ما يحكم على البلل الخارج أنه بول، بس راح يبقى هذا بلل يسبب سريان النجاسة من الذكر المتنجس. طبعا راح تبقى مشكلة أخرى وهي قول السائل فلا أقدر على الماء، أليس هاي فلا أقدر على الماء قرينة على أن المراد قضية تنجيس ونجاسة مو قضيتنا قضية بو مثل ما قضية وضوء كما قرب الكاشاني؟ فلا أقدر على الماء اشتفتي منه، يعني مشكلته من حيث النجاسة مو مشكلته من حيث الناقضية كما قرب. يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. الطاهرين.
اللهم صل على محمد.